موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
لم تعسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت ولم أتكلم وقعدت عن أرض ثبات وعن ربا
سعدت قرونا في ظلال
الأندلس أرض أنبتت رغم كل التقلبات والصراعات والصدامات التي دارت فوقها أنبتت رجالا أعادوا حضارتها إلى الواجهة والصدارة وجعلوا التاريخ يكتب أسماءهم على لائحة العظماء المحققين لمشروع المسلمين في أوروبا. عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله الملقب بعبد الرحمن الناصر وأحد هؤلاء الذين تركوا الحكمة وتركوا أثرا في تاريخ بلاد الأندلس لا ينسى، فهو كجده صقر قريش الذي عرف بحزمه وحكمته وعقله الراجح. حكم عبد الرحمن الناصر الأندلس وعمره 22 عاما في العام 300 للهجرة، واستمر حكمه 50 عاما حتى 350 للهجرة. حقق في تلك الأعوام نهضة عمرانية بلغت أوجها بإنشائه مدينته الملكية المسمى بالزهراء، والتي ما زال أثرها باقيا شاهدا على صاحبها. وكانت الأندلس في عهده دار صناعة عالمية ودار سياسة يؤتى إليها من كل البلاد، وكان للعلم والعلماء نصيب، فقد تقدموا كل المستشارين والأصفياء، وهو من أعلن الخلافة في الأندلس بعد ضعف الخلافة العباسية في المشرق. كان عبد الرحمن الناصر شبيه جده الأكبر عبد الرحمن الداخل الذي حكم الأندلس، وكان لكليهما نصيب من علو الهمة التي حققوا بها شيئا يذكره تاريخ الأندلس.
عبد الرحمن الناصر هو ثامن أمراء الأندلس وأول خلفاء الأندلس. حكم الأندلس فترة طويلة من سنة 300 للهجرة إلى 350 للهجرة لما توفي رحمه الله، ويعرف عصره بالعصر الذهبي للأندلس.
في أيام حكم عبد الرحمن الناصر وتحديدا في سنة 316 كانت الدولة العباسية هناك في بغداد قد ضعف أمرها وتزعزع سلطانها، فصار الخليفة البغدادي لا يملك من أمر خلافته شيئا.
كانت الأندلس يوم أصبح عبد الرحمن أميرا على قرطبة في حالة من الفوضى والتمزق الداخلي، فقد أعلنت كل مدينة أنها دولة مستقلة وكل أقليم إمارة منفصلة، وكانت الحروب الداخلية والفتن المتلاحقة التي استمرت طوال حكم المنذر وأخيه عبد الله قد أرهقت الإمارة الأندلسية واستنزفت كامل قوتها. وكانت دولة النصرانية في الشمال دولة ليون تتابع مسيرتها لبناء قدراتها الذاتية، فأصبحت مملكة ليون أقوى من تلك الدول وأخذت في الاستعداد لمحاربة المسلمين. وكان عبد الرحمن شابا حازما عاقلا ذكيا يملك الشجاعة والحكمة، وكان قدوة لشعبه في الصلاح والإصلاح فراح يقضي على العصاة ويعيد للأندلس وحدتها وقوتها ومكانتها. فهل يستطيع؟
فلما ضعف سلطان الخليفة وكانت رئاسة الوزراء أو الحجابة تتحكم حتى في بغداد، أدى ذلك إلى أن يرى عبد الرحمن الناصر أن هذا الخليفة البغدادي العباسي لا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين.
في 316 ظهرت أصبحت في خطر حقيقي، الدولة العباسية ضعفت في المشرق تمام، وظهرت الدولة الفاطمية وقريبة منهم الدولة الفاطمية في تونس وفي ليبيا وفي جزء كبير من الجزائر، وتمد في نفوذها على المغرب عند دولة الأدابسة، وأيضا تمد في نفوذها للأندلس، وكانت تطرح في فكرة الخلافة.
أول الأسباب أن يعلن الفاطميون الإسماعيليون المبتدع أنفسهم خلافة، هذا جرأه على أن يعدد الخلافات، لأن الرأي الفقهي السائد لدى أهل السنة أن الخلافة لا تتعدد، تكون لدولة واحدة. فكان كان الأمويون في الأندلس مع أنهم أعداء العباسيين يحترمون الخلافة العباسية كدولة خلافة، ولا يعتدون عليها حتى من الناحية الشكلية والإسمية، بل قيل إنه كانت بعض المنابر في عصر الأمويين في الأندلس تدعو للخلافة العباسية.
أعلى الخلافة الأموية أول شيء لأسباب عديدة، للحفاظ على الهيبة والحفاظ على النفوذ وعلى القوة في بلاد الأندلس.
أما أنه أول من تسمى خليفة فلهذا أصل ولهذا ضرورة، كان في عهده قامت الدولة الفاطمية الدولة العبيدية قامت في المغرب، وتسمى القائمون على أمر هذه الدولة بالخلفاء.
لكن لما هزلت وضعفت الخلافة العباسية وظهر الفاطميون أقوياء يهزمونها في كثير من المواقع، وأخذوا منها مصر وأخذوا منها الشام، بدأ هذا يقول أنا لا أترك الأمر لهذه الخلافة الضعيفة العباسية تقف وحدها ضد الفاطميين.
فرأى عبد الرحمن الناصر أنه يستطيع أن يلقب نفسه بالخليفة، فدخلت سنة 316 وتلقب عبد الرحمن الناصر الأموي أو الأمير عبد الرحمن الناصر الأموي، تلقب بالخليفة وكان أول أموي يلقب بخليفة المسلمين.
في العام الذي تولى عبد الرحمن الناصر الحكم فيه هاجم ابن حفصون، وقد كان ثائرا طامعا في الحكم، هاجم مدينة ريا وحاصرها، فخرج عبد الرحمن يقود الجيش بنفسه وتمكن من رفع الحصار عن المدينة، ثم تابع هجومه على قوات ابن حفصون وأنصاره من النصارى، فانتزع منه عددا من الحصون المهمة، ثم أكمل تحرير المدن التي كانت في كورة البيرة، ثم توجه عبد الرحمن الناصر إلى وادي آش، فاحتل الحصون والقلاع المنتشرة فيه، وأوغل في تقدمه عبر شعاب جبل الثلج سيرا نيفادا، وعاد إلى قرطبة بعد 3 أشهر، وقد اهتز ابن حفصون من تلك الهزائم التي مني بها، ورعه أنه كيف لهذا الشاب الصغير أن يفعل به هذه الأفاعيل ويهزمه هذه الهزائم، فطلب العون من العبيديين الفاطميين، فأرسلوا إليه المدد عبر المضيق. وأثناء وصول المدد كانت هناك موقعة بين عبد الرحمن وابن حفصون في قرية تدعى طرش، وكانت معركة رهيبة قتل فيها عدد كبير من جند ابن حفصون وحلفائه النصارى، وضرب سفن المدد التي أرسلت من الفاطميين عبر الأطلسي، فأمر الناصر بإحراقها. وكانت تلك المواجهات هي بداية إخضاع التائرين، فأعاد إلى إمارته إشبيلية، وأعلن ابن سلمة ولاءه للأمويين وأنه يحكم إشبيلية تحت سلطان الناصر. فبدأ نجم عبد الرحمن الناصر يلمع فيضيء في سماء الأندلس، فقد أعاد كل المدن التي كانت في قبضة ابن حفصون في أقل من عام، ولكن ما زالت هناك مواجهات تنتظره. وملك ليون أردين الثاني، فلمن تكون الغلبة؟
الجسد القوي لا يأبه كثيرا بالعرق الفاسد ولا بالأمراض والجراثيم العابرة. فكل ما نستطيع أن نقوله في عهد عبد الرحمن الناصر إن شبح الخلافة الفاطمية وعرف قد عرف كيف يرده وكيف يحصن، وكان مجال الصراع بينه وبين الدولة الفاطمية في المغرب، كان يحاول أن يؤلب المغرب على الفاطميين، وكان الفاطميون يحاولون من جانبهم أن يؤلبوا المغرب على، وكانوا يرسلون جواسيس. حسبك أن تعلم أن الرحالة المعروف ابن حوقل كان جاسوسا للفاطميين في الأندلس، وذهب إلى الأندلس وعاد إلى الفاطميين يهول لهم من أمرها ويدعوهم إلى احتلالها.
وكانت هذه الدولة تهاجم بما أنها الأقرب، قامت في المغرب وكان حلفاؤها، لكان لا حلفاؤهم الأدارسة وكان لا حلفاء من البربر، والبربر يشكلون جزءا أساسيا من عناصر المكونة للأندلس. فكان بربر المغرب المحالفون لدولة بني عبيد أو الدولة الفاطمية يعني يتصلون ويتواصلون ويدبرون ويكيدون مع بعض البربر الذين يقبلون التعاون معهم. طبعا ليس كل البربر، لكن من يقبل التعاون معهم من أهل الأندلس
تصدى للنفوذ الفاطمي، تصدى له من ناحية سياسية، من ناحية العقائدية، من ناحية الفكرية، من ناحية الثقافية، وكان سلاح حقيقي على النفوذ في الشمال الإفريقي وفي الأندلس ما بين الأمويين في الأندلس وما بين الدولة الفاطمية.
أصبحت خرطبة أيام الخلافة في المكانة السياسية التي تفد إليها الوفود والرسل من جميع الدول، فقد وصل إليها سنة 336 للهجرة وفد من بيزنطة الشرقية لتطوير العلاقات بين الرومان الشرقية وبين الأندلس. فهال الوفد ما رأوه من عظمة الأندلس ورقيها.
وقام عبد الرحمن الناصر في سنة 325 بميناء مدينة الزهراء، هذه المدينة العظيمة التي استمرت قرونا عديدة، اختفت فترة ثم في أوائل القرن الماضي في حدود سنة 1930 أو 40 تم اكتشافها أخيرا وظهرت بعض معالمها.
أنت لا تتخيل كم كنا، لأننا الآن نعيش في واقع أسيف أسيف ويعني كلوح، لكن لا تتخيل كيف كنا أساتذة. قال ويل ديورانت وهو أبرز فيلسوف في تاريخ في العصر الحديث في موسوعته المعروفة قصة الحضارة 44 مجلد طبعتها الهيئة المصرية للعمل الكتاب، قال إن العرب ظلوا أساتذة العالم 10 قرون، يعني من أول الخلافة العباسية وبعد الخلافة العباسية بأربعة قرون وإحنا 10 قرون أساتذة العالم. هذه لما يقولها ويل ديورانت كتب أرنولد تومبي في موسوعته العالمية 7 صفحات عن حضارة بريطانيا، وكتب حوالي 20-30 صفحة عن حضارة مصر أو مئات صفحات عن حضارة العرب، فقالوا له إنك ظلمت بريطانيا. قال والله لقد ظلمت مصر وظلمت العرب.
من أهم الأشياء أيضا التي حرص عليها المسلمون في عصر الخلافة وبرزت في عصرهم اهتمامهم بالموانئ. ففي عصر الخلافة تم، وخاصة في عصر عبد الرحمن الناصر، تم بناء ميناء المرية، مدينة المرية. هذه المدينة الحديثة أسست في عصر عبد الرحمن الناصر وصارت بعد ذلك من أشهر الموانئ الأندلسية والتي اعتمد عليها الأندلسيون بعد ذلك في مجال تصدير البضائع أو توريدها أو حتى في مجال طلب الإمدادات العسكرية من جهة المغرب.
انتشرت الحركة العلمية في قرطبة وما حولها من المدن الأندلسية، فكان في قرطبة وحدها أكثر من 3000 مسجد، بكل مسجد مكتبة، وفي أغلبها تدرس فنون العلم المختلفة، وربما كان في المكتبة الواحدة 400,000 كتاب، واشتهر علماء أمثال ابن عطية والباجي وابن عبد البر وابن عاصم والمنذر بن سعيد. وفي زمن الخلافة ظهرت أنواع عديدة من الأسواق، وتحديدا أسواق الزهور.
قام الفونسو الثالث ملك ليون المخلوع بإحضار ابنيه إلى قرطبة لينهلا من علمها، لولا علمه بقرطبة وما كانت تمثله من حضارة علمية وحضارية كبيرة ما كان ليأتي بأولاده هنا.
كل مدينة فيها جامعة أو اثنتين أو ثلاثة، لأن معنى الجامعة لم يكن بالمعنى الموجود الآن، كان ربما أرقى في الناحية الجوهرية لكنه لم يأخذ الإطار الشكلي الموجود الآن. حتى كلمة بكالوريوس هي كلمة عربية، وأثبت هذا باحث أيضا نصراني، فكلمة بكالوريوس اسمها بحق الرواية، بكالوريوس بحق الرواية، لكنها تطورت كما تطورت كلمة أندلس من وندال إلى أندلس، التطور اللهجي أو اللغوي هذا معروف. فحتى شهاداتهم يعني أصولها اسماؤها عندنا، كلمة دكتوراه هذه يعني الإنسان المتخصص جدا ومأخوذة من والقادر على فلسفة الأشياء، كلمة دكتور مش كده مش عالم، لا فيلسوف علم، احنا اللي زرعنا هذا المعنى، يقول لك دكتوراه في كذا يبقى أنا فيلسوف في كذا، أنا أستاذ في التاريخ أو دكتور في التاريخ، فيلسوف في التاريخ وحلل التاريخ، إنما الناحية المعلوماتية أو الوقائية أخذتها في المراحل السابقة، نحن علمنا العالم هذا.
قام المنصور بن أبي عامر ببناء مدينة أخرى على غرار مدينة الزهراء سماها بمدينة الزاهرة، لكنها لم تكن بجمال ولا روعة ولا عظمة مدينة الزهراء. ثم قام محمد بن عبد الرحمن الأموي أيضا، وهذا كان في ابتداء أو في منتصف عصر الإمارة لكنها استمرت حتى في عصر الخلافة، قام محمد بن عبد الرحمن الأموي ببناء مدينة سماها مدينة مجريط، ومجريط يعني مجرى الريط، مجرى الماء، ريط كلمة لاتينية بمعنى الماء. هذه الكلمة، هذه المدينة مدينة مجريط غدت بعد ذلك من أعظم المدن والحواضر الأندلسية، وينسب إليها جماعة من العلماء منهم المجريطي عالم الكيمياء المشهور الأندلسي. كلمة مجريط تحولت بعد ذلك وصارت مدريد، فمدريد اليوم، مجريط الأمس هي عاصمة أسبانيا اليوم، تعد من أعظم المدن الأوروبية، وهي المدينة الأوروبية أو العاصمة الأوروبية الوحيدة التي بناها المسلمون.
بعد أن أخضع ووحد الداخل انطلق عبد الرحمن الناصر بجيشه نحو الشمال مارا بطليطلة التي خرجت منها حامية وانضمت إلى جيش عبد الرحمن، وقد استعد لمعركة حاسمة مع خصمه أرتينو ملك ليون، فكانت غزوة موضش، تلك الغزوة التي تعد من أهم الغزوات في التاريخ الأندلسي. فقد أعاد عبد الرحمن بهذه الغزوة عز المسلمين في الأندلس، وقد أشرقت شمس خلافته من سماء تلك الغزوة، غزوة موضش.
الحقيقة أن عبد الرحمن الناصر استطاع أن يقف بجدارة ضد الدولة الفاطمية، واستطاع أن يجعل من الأندلس أقوى دولة في أوروبا لدرجة أن حكامها كانوا يحتكمون إليه، وكان بعضهم يضع أولاده أمانة ويضعون أولادهم أمانة عنده حتى يكون معهم ضد خصومهم في أوروبا، ومع ذلك كان رجلا طيبا ولا يعتدي على أحد، واستطاع أن ينشر الحب والسلام، والإسلام انتشر في عينه، والعلم انتشر تماما، وخرطبة أصبحت جوهرة، وكل العواصم أو الحواضر المدن الكبرى في أسبانيا كانت في أندلس المسلمة كانت كذلك.
عظمت الخيرات من الناحية الاجتماعية في الأندلس، فكثرت المطاعم والمشارب والملابس، وكثر الترف عند الناس عموما، وأدى ذلك إلى ظهور بعض الأشياء الدالة على الترف كولعهم بالغناء. كان هناك مغني مشهور في بلاد المشرق يقال له زرياب، خرج زرياب من المشرق من بغداد وتوجه إلى بلاد الأندلس، واستطاع أن يخرج لهم آلات اللهو والطرب التي عمت في بيوتات الأندلس لا سيما عند الأغنياء منهم. حتى من الناحية الصناعية، قرطبة كانت تعد من أشهر الدول الصناعية. اليوم قرطبة المدينة الأسبانية الأوروبية الحديثة تعد من أشهر المدن الصناعية في أسبانيا، وليس هذا وليد الساعة، بل هو منذ أيام الخلافة، فكانت تصنع المعادن والمصنوعات والحديد وغير ذلك في الأندلس. هذه الدولة المتكاملة التي أوجدها عبد الرحمن الناصر سلمها تركة لابنه الحكم، وكان الحكم يسير مسير أبيه، فعم الخير في أيام الحكم.
ظل الأمر كذلك إلى أن مات عبد الرحمن الناصر سنة 350 هجرية، وحكم بعده ابن عجيب كان قد ظل يعني مدة طويلة ولي عهد في عصر أبيه، وجاءته الخلافة بعد ذلك على كبر، فكان قد تفرغ للعلم وبنى أكبر كاتدرائية أو مكتبة في أوروبا اسمه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر.
المستنصر بالله حكم 16 سنة، توفي سنة 66 و300 للهجرة، ولمن ضيع التاريخ الهجري يعني قبل 1050 سنة تقريبا، يعني من الآن توفي. هذا الرجل كان غريبا في أمر عجيب، وهو جمعه للكتب وتكوينه لخزانة جليلة جدا لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده في الأندلس.
كانت هذه المكتبة فيها نحو 400,000 مجلد، وكانت له على كثير منها تعليقات، بينما كانت أقوى كاتدرائية في أوروبا كما يقول المؤرخون 192 كتابا.
المستنصر بالله هذا لم تكن لديه لذة إلا في قراءة الكتب وجلوس الخزانة، هذه لذته كانت سبحان الله العظيم. ما كان يعرف من لذات الملوك إلا هذه، أو ما كان يؤثر من لذات الملوك إلا هذه، يقول لا لذة لي في غيرها ولا همة لي في غيرها، سبحان الله العظيم.
كان الحكم المستنصر شغوفا للعلم محبا له، بل كان هو نفسه عالما كبيرا، لذا فقد جلب الكتب من البلاد الإسلامية عامة وأعاد نشرها في كافة ربوع الأندلس. وكان الحكم ميالا للسلم هادئ النفس شغولا بشأن الداخلي، فظن حكام الشمال الإسباني ذلك ضعفا فيه فتجرأوا عليه وبدأوا يظهرون العداوة ويهجمون على حدود الدولة، فجهز جيشا لتأديبهم قاده بنفسه حتى رد المعتدين وأمن حدود بلاده.
ظهرت كثير من الأحداث في عصر الخلافة، ومن جملة تلك الأحداث الخلافة نفسها، فإن الخلافة في الأندلس تعد منحا سياسيا جديدا لم تعهده بلاد الأندلس من قبل. وما كان عبد الرحمن الناصر في سنة 316 ليتجرأ على هذا الفعل لولا ما عرف من نفسه من قوة. ظهرت مجاعة في أيام عبد الرحمن الناصر نفسه في سنة 302 من الهجرة، وتكررت مجاعة أخرى في الأندلس في حدود سنة 356 في أيام الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. وظهور مجاعتين في الأندلس قد يعد أمرا غريبا في بلد مشهور بكثرة بحاره التي يطل عليها وكثرة زروعه وبساتينه وثماره وصناعاته، لكن هذا أمر الله عز وجل. ويكفي أن نعرف أن عبد الرحمن الناصر لما أصيبت الأندلس في زمانه بالمجاعة بدأ بنفسه، وهذا هو السلوك الذي سلكه عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما أصيب المسلمون فيها، بدأ بنفسه وآثر ألا يأكل حتى يأكل آخر رجل من المسلمين.
استمر عهد الخلافة في الأندلس ما بين 316 و400 هجريا، فحين توفي عبد الرحمن الناصر تولى الخلافة ابنه الحكم الثاني المستنصر بالله ما بين 350 و366 للهجرة. كانت الأندلس حين تسلمها مستقرة موحدة آمنة تتمتع بالتقدم والعمران الباهر، وكان عبد الرحمن الناصر قد أعد الحكم ودربه على تبوء تلك المنزلة، واستمر الحكم راعيا للتقدم والحضارة مكملا للمسيرة التي بدأها والده، فزادت العلوم ازدهارا.
كان المستنصر بالله آخر الخلفاء الأقوياء في الأندلس، ما كان هناك بعده خليفة قوي، بل هناك خليفة واحد فقط لا غير، ابنه هشام هشام الذي لقب بالمؤيد بالله.
هشام الثاني كان صغير عمره 11 سنة. لما كان عمره صغير صار صراع هنا على الحكم، جاء أرادوا يأتوا بشخصية أخرى أموية، الحاجب المنصور الحاجب كان مع أن يبقى هشام الأول الثاني اللي هو عمره 11 سنة، وبالتالي أصبح في فراغ في القيادة السياسية الأموية.
للأسف بويع هشام،
فانتهت دولة الخلافة صوريا في زمن هشام، وبدأت الدولة العامرية بقيادة الحاجب المنصور محمد ابن أبي عامر.
هشام هذا المؤيد بالله سرعان ما عزل وحجر عليه في حجرة من حجرات القصر، أقام إقامة إجبارية إلى أن مات، وجاء الحاجب اسمه المنصور ابن أبي عامر القحطاني الأندلسي مشهور، وجاء ليتولى مقاييد الحكم، وكان إليه الحل والعقد في الأندلس، واستطاع فضل الله تعالى أن يسوس الأندلس أتم سياسة. وهنا انتهت بنهاية هشام المؤيد بالله، انتهت ما يسمى بالخلافة الأموية، الخلافة الأموية في الأندلس.
في مدينة قرطبة حين تتجول في شوارعها الضيقة، وحين تلمس أحجارها العتيقة، وحين ترفع رأسك لتنظر إلى مأذنة جامع قرطبة التي كانت شامخة والتي أصبحت برج كاتدرائية قرطبة، حين تنظر إلى الأجراس متدلية والصليب يعلو هامة المنارة العتيقة، حينها تتساءل: هل كان هنا عبد الرحمن الداخل وحفيده عبد الرحمن الناصر؟ هل مروا من هنا؟ وهل حقا كتبوا تاريخ الأندلس بجهادهم وقد ضيعوه أحفاد جاءوا من بعدهم؟ إنها الأندلس صاحبة العلو الشاهق في تاريخ المسلمين والسقوط المدوي.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لن تسيني الآن.